إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة المسلمون، سأتحدث بإذن الله تعالى في هذه الخطبة عن 10 وسائل لكسب قلوب الناس، ونحن اليوم في حاجة أن نتعلم كيف كسب النبي صلى الله عليه وسلم قلوب من حوله من الرجال والنساء والأطفال، ومن القريب والبعيد، ومن الأحرار والعبيد، بل حتى الأعداء أعجبوا أيما إعجاب بأخلاقه وصفاته وحبه للناس وحب الناس له. إن المسلم الذي التزم بالنواحي العبادية من صلاة وصوم وذكر ونحوها، إذا لم يكن ذو خلق رفيع وأدب جميل، ولم يكن يعرف كيف يتعامل مع الناس ويكسب قلوبهم بتواضعه ولينه وحبه وشفقته على الناس، فقد خسر خسارتين. الخسارة الأولى، خسر لأنه لم يقتف أثر النبي صلى الله عليه وسلم. والخسارة الثانية، فقدانه لأهم جوهر في العبادة، وهو لين القلب وخشوعه وحبه للناس. ولهذا أيها الإخوة، أحببت أن أذكر نفسي وإياكم بعشر وسائل حتى يتمكن المسلم من خلالها لكسب قلوب الناس، ويتمكن بإذن الله تعالى من الدخول في بشارة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. أول وسيلة من وسائل كسب القلوب هي خدمة الناس وقضاء حوائجهم. إن النفوس أيها الإخوة جبلت على حب من أحسن إليها، والميل إلى من يسعى في خدمتها وقضاء حوائجها. وأولى الناس بكسب قلوبهم هم أهلك وأقاربك، ولذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، رواه الترمذي وابن ماجه. ومن منا أيها الإخوة لا يبالي بكسب قلوب أقرب الناس إليه من والديه وزوجته وأقربائه، فتجد قلوبهم مثخنة بالضغينة عليه لتقصيره في حقهم وانشغاله عن أداء واجباته تجاههم. ومن الذين لهم الأولوية كذلك في كسب قلوبهم ولهم الأفضلية على غيرهم بعد الوالدين والزوجة والأقارب، هم الجيران نعم الجيران، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فليكرم جاره، رواه البخاري ومسلم. وأي إكرام أكبر من دعوتهم إلى الهدى؟ لذلك ينبغي أن نتحبب إلى الجار فنبدأه بالسلام، ونعوده في المرض، ونعزيه في المصيبة، ونهنئه في الفرح، ونصفح عن زلته، ولا نتطلع إلى عورته. لما توفي الزبير رضي الله عنه لقي حكيم ابن حزام، لقي عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما، فقال له حكيم: كم ترك أخي من الدين؟ كم ترك أخي من الدين؟ فقال: 1000000، يعني 1000000. قال: 1000000 من الدين. قال: علي منها 500000، يريد أن يقضي نصف دينه. وقال حكيم ابن حزام رضي الله عنه: ما أصبحت وليس ببابي صاحب حاجة، وليس ببابي صاحب حاجة، إلا علمت أنها من المصائب التي أسأل الله الأجر عليها. إنهم كانوا يحرصون على قضاء حوائج الناس وخدمتهم من أقارب وأهل وزوجة وجيران. إذن الوسيلة الأولى هي خدمة الناس وقضاء حوائجهم، وأما الوسيلة الثانية لكسب القلوب هي الحلم وكظم الغيظ. يخطئ بعض الناس أحيانا في حقك، يوعد فيخلف، أو يتأخر، أو يجرحك بلسانه، فلا بد من كسبه بالحلم وكظم الغيظ. والله تعالى يقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وعن حلمه صلى الله عليه وسلم ما رواه أنس ابن مالك رضي الله عنه، الذي خدم النبي عليه الصلاة والسلام، خدمه 10 سنين، فهو أعرف الناس بخلقه وحلمه عليه الصلاة والسلام. قال أنس رضي الله عنه: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت به حاشية البرد من شدة جذبته، ثم قال: مر لي يا محمد من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء، رواه البخاري ومسلم. هذا الموقف من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لا يحتاج منا إلى تعليق، سوى أن نقول ما قاله الله جل جلاله عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. شريت الصبا والجهل بالحلم والتقى، وراجعت عقلي والحليم يراجع، أبى الشيب والإسلام أن أتبع الهدى، وفي الشيب والإسلام للمرء وازع. الوسيلة الثالثة لكسب قلوب الناس السماحة في المعاملة، السماحة في المعاملة. والنبي صلى الله عليه وسلم يوجز أصول المعاملة التي يدخل فيها المسلم إلى قلوب الناس، فيقول عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، رواه البخاري. السماحة في البيع أيها الإخوة ألا يكون البائع شحيحا بسلعته، مغاليا في الربح، فظا غليظا في معاملة الناس، هذه السماحة في البيع. وأما السماحة في الشراء أن يكون المشتري كذلك، سهلا مع البائع، لا يكثر المساومة، بل يكون كريم النفس، وبالأخص إذا كان المشتري غنيا والبائع فقيرا. وأما السماحة في الاقتضاء، أي عند طلب الرجل حقه أو دينه، فإنه يطلب هذا الدين برفق ولين، وربما تجاوز عن المعسر أو أنظره. وانظروا كيف دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلب هذا الرجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل، فجاءه يتقاضاه، أعطاه مال مقابل سن من الإبل صغيرة، فلما جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوه. فطلبوا سنه فلم يجدوا إلا سنا فوقها أكبر من الإبل التي أخذها، فقال: أعطوه. فقال الرجل: أوفيتني، أوفى الله بك، أوفيتني، أوفى الله بك. ذهب وهو مسرور وفرحان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه فوق حاجته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحسنكم قضاء، إن خياركم أحسنكم قضاء. رواه البخاري ومسلم. ومن السماحة في المعاملة أيضا عدم التشديد في محاسبة من قصر في حقك. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، والله ما قال لي أفا قط، ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا وهل لا فعلت كذا. رواه البخاري ومسلم. الوسيلة الرابعة المداراة، المداراة وليست المداهنة. المداراة أيها الإخوة هي لين الكلام والبشاشة وحسن المعشر والعشرة لأناس عندهم شيء من الفجور والفسوق، وهذه المداراة لمصلحة شرعية، إما لكسبهم أو لاتقاء شرهم. واسمعوا لهذا الموقف التي رأته عائشة رضي الله عنها عن هذه المداراة. عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يدخل، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة. لما دخل وجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم تغير موقف النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن قال بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه. فلما انطلق الرجل قالت له عائشة بعد أن رأت هذا المنظر، قالت: يا رسول الله، حين رأيت الرجل قلت كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، متى عهدتني فحاشا؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. شر الناس عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. رواه البخاري ومسلم. قال ابن حجر رحمه الله نقلا عن القرطبي رحمه الله وفي الحديث: جواز غيبة المعلن بالفسق أو الفحش ونحو ذلك من الجور في الحكم والدعاء إلى البدعة، مع جواز مداراتهم اتقاء شرهم ما لم يؤدي ذلك إلى المداهنة في دين الله. الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم إما أنه كان يريد أن يكسب قلب هذا الرجل أو كان يريد أن يتقي شره، وهذا فيه دليل ومندوحة للناس أن يتعاملوا مع الناس بهذه الطريقة، لا تسمى نفاقا ولا رياء ولا مداهنة، وإنما يسمى مداراة. وهذا الحديث ورد في صحيح البخاري ومسلم. إذن أيها الإخوة، نحن بحاجة إلى كسب قلوب المقصرين حتى ولو كانوا من أصحاب الذنوب الكبيرة، وذلك لهدايتهم إلى الصواب أو على أقل الأحوال لاتقاء شرهم. الوسيلة الخامسة من وسائل كسب القلوب هو إدخال السرور على الآخرين، وهي أهم وسائل تقوية الروابط بين المسلمين وامتزاج القلوب وائتلافها، كما أن إدخال السرور على المسلم يعد من أفضل الطاعات التي تقرب العبد بها إلى الله جل جلاله. ولإدخال السرور على قلوب المسلمين طرق كثيرة، منها ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم قوله: أحب الناس إلى الله أنفعهم، أي أنفعهم إلى الناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مؤمن. هذا من أحب الأعمال إلى الله، سرور تدخله على قلب المؤمن. ولكن كيف تدخله على المؤمن؟ ما هي الأعمال التي أفعلها حتى أدخل السرور على قلب أخي المسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكشف عنه كربا، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولئن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف شهرا في المسجد. ولئن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف شهرا في المسجد، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله في قلبه رجاء يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجة حتى يثبتها له ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. رواه الطبراني. أيها الإخوة، لإدخال السرور على المسلمين كذلك لا أقل من الابتسامة، فابتسامتك بوجه من تلقاه من المسلمين لها أثر كبير في قلوب من تلقاه. ولذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم. ويجب الانتباه أيها الإخوة إلى أن خلق البشاشة والابتسامة ينبغي أن يكون مع جميع الناس، فلا يبتسم في وجه الغني ويترك الفقير، أو يبتسم في وجه من تعرف وتترك من لا تعرف، أو يبتسم في وجه من لك عنده حاجة وتترك ما عداه، أو تبتسم في وجوه الناس وتترك أقرب الناس إليك من زوجة وأولاد. إنما الابتسامة ينبغي أن تكون مع جميع الناس، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم مع جميع الناس، وهذا دليل على صدق وإيمان وحب للخير لكل الناس. عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: كان أبو الدرداء لا يحدث بحديث إلا تبسم، فقلت: إني أخاف أن يحمقك الناس، أي يرمونك بالحمق. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدث بحديث إلا تبسم. إذن قدوته، قدوة أبي الدرداء رضي الله عنه، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو حمقني الناس ورموني بالحمق. وقال الميموني رحمه الله، وهو أحد أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، يقول: كنت كثيرا ما أسأل الإمام أحمد عن شيء فيقول لي: لبيك لبيك. هذه أيها الإخوة خمس وسائل من وسائل كسب قلوب الناس. والجانب المهم في هذه الوسائل العشر أنها جوانب عملية قابلة للتطبيق. فالناس قد سمعوا الكثير من الآيات والكثير من الأحاديث والمواعظ، ولكن الأهم في ذلك كله هو تحويل تلك المواعظ والمعاني إلى أفعال وإلى أعمال مترجمة على أرض الواقع، حيث الحاجة ماسة لأن نرى قيم الإسلام ومبادئ الإسلام ماثلة أمام الجميع وآثارها ظاهرة للجميع. أيها الإخوة، ذكرت في الخطبة الماضية 5 وسائل لكسب القلوب، وهي خدمة الناس وقضاء حوائجهم، والحلم وكظم الغيظ، والمسامحة في المعاملة، والمداراة وبسط الوجه، وإدخال السرور على الآخرين. أما الوسيلة السادسة فهي احترام المسلمين وتقديرهم والتأدب معهم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يجل من يدخل عليه ويكرمه، وربما بسط له ثوبه ويؤثره بالوسادة التي تحته، ويعزم عليه في الجلوس عليها إن أبى، وينزل الناس منازلهم ويعرف فضل أولي الفضل. قال صلى الله عليه وسلم: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا فضله، رواه الإمام أحمد. ومما ينبغي ذكره في هذا المقام احترام من خالفك في الرأي، مما فيه مجال للاختلاف ومتسع للنظر، وعدم انتقاصه ورميه بالجهل وقلة الفقه وسوء الظن به ما دام ظاهره السلامة. ومن احترام المسلم كذلك احترام المتحدث وعدم مقاطعته. قال ابن كثير رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم إذا حدثه أحد التفت إليه بوجهه وجسمه وأصغى إليه تمام الإصغاء، ولا يقطع الحديث حتى يكون المتكلم هو الذي يقطعه. هذه هي الوسيلة الأولى، احترام المسلمين والتأدب معهم. الوسيلة السابعة حسن الكلام. لقد حث المصطفى صلى الله عليه وسلم على طيب القول وحسن الكلام، فقال عليه الصلاة والسلام: الكلمة الطيبة صدقة، رواه البخاري ومسلم. وذلك لما لها من أثر طيب في تأليف القلوب وتطييب النفوس. ليس المهم توصيل الحقيقة إلى الناس فقط، ولكن الأهم هو الوعاء الذي سيحمل تلك الحقيقة. أيها الإخوة، كم من كلمة، كلمة سوء نابية ألقاها صاحبها ولم يبال بنتائجها وتبعاتها، فرقت بين القلوب ومزقت الصفوف وزرعت الحقد والبغضاء في النفوس. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، أي يخرجها من لسانه لا يعطيها قدرها. إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، رواه البخاري ومسلم. ولقد قرأت هذا الحديث وتأملت شيئا مهما في هذا الحديث، وهو وصف النار. وصف النار: يلقى في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. إذن كم عمق هذه النار، وإلى أي مدى قعرها؟ نسأل الله السلامة والعافية. إذن لا بد من حسن الكلام وانتقاء أطايبه. الوسيلة الثامنة التواضع ولين الجانب. لقد كسب رسول الله صلى الله عليه وسلم بتواضعه ولين جانبه قلوب الناس من حوله. ذكر أنس رضي الله عنه صورة من صور تواضعه عليه الصلاة والسلام، فقال: إن امرأة كان في عقلها شيء، في عقلها شيء، فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. فقال: يا أم فلان، انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك. فخلى معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها. رواه مسلم. وبهذا التواضع ولين الجانب دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شغاف القلوب. أما الظهور بمظهر الأستاذية والنظر إلى المسلمين نظرة ازدراء ودونية فهي صفة الشيطان، لا تورث إلا البغض والقطيعة، ولا تدل إلا على نفس مريضة والعياذ بالله. الوسيلة التاسعة الجود والكرم. السخاء والجود يأسر القلوب ويطيب النفوس. فعن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين. انظروا إلى هذا الكرم، رجل حديث عهد بالإسلام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الصدقة فأعطاه غنما بين جبلين. ماذا فعل هذا الرجل؟ رجع إلى قومه فقال: يا قوم، أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. رواه مسلم. فانظروا كيف أثر هذا السخاء النبوي على قلب هذا الرجل، وجعل منه بعد أن كان حربا على الإسلام جعل منه داعية إليه. وهذا من حكمته صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الناس، فليس كل الناس يقنعهم الحديث في دخولهم إلى الإسلام، لكن للقلوب مفاتيح، فقد يفتح قلب رجل لهذا الدين المال، وقد يفتح قلبه بعض الكلمات، وقد يفتح قلبه التعامل الحسن، كما فتحت بلاد شرق آسيا بالتعامل الحسن، وقد يفتح قلبه الهدية، وقد يفتح قلبه أن يرى مظاهر القوة والعزة في المسلمين. الوسيلة العاشرة الرفق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. رواه البخاري ومسلم. لذا كان ما يعطيه لصاحبه من الثناء الحسن في الدنيا والأجر في الجزيل في الآخرة أكثر مما يعطيه على غيره. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. رواه مسلم. أيها الإخوة، تلك كانت عشرة وسائل عملية لكسب قلوب الآخرين، وأحب أن أضيف إليها بعض المحاذير والمنفرات التي تمنع قبول المسلم عند الآخرين حتى ولو كانوا أقرب الناس إليه. بعض الناس من حيث يشعر أو لا يشعر يقدم على بعض الخطوات يرى أن فيها خيرا للآخرين ونفعا لهم، وهي في الحقيقة إحدى المنفرات عن قبول الحق حتى ولو صدرت من أعلم الناس، حتى ولو صدرت من أتقى الناس. ومن تلك المنفرات عدم مراعاة أحوال الناس وظروفهم، عدم مراعاة أحوال الناس وظروفهم. واسمعوا إلى هذه الحادثة التي تدل على أن إغفال هذه الوصية يؤدي إلى نفرة الناس، وربما يسبب تركهم للعمل الصالح أو تأخرهم عنه. عن جابر رضي الله عنه قال: كان معاذ ابن جبل رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي فيأم قومه، فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم أتى قومه فأمهم. وهذه إمامة المفترض بالمتنفل جائزة. ثم أتى قومه فأمهم، ماذا قرأ معاذ رضي الله عنه؟ قال: فافتتح بسورة البقرة، فانحرف رجل فسلم، ترك صلاة معاذ بن جبل رضي الله عنه وانفرد بنفسه وأتم الصلاة لوحده، ثم صلى وحده وانصرف. فقالوا له: نافقت يا فلان، كيف تترك الصلاة؟ أنت فيك خصلة من النفاق، نافقت يا فلان. قال: لا والله، ولآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أصحاب نواضح، وهي الإبل التي تعمل إما في زراعة أو غيرها، إن أهل نواضح نعمل بالنهار، وإن معاذا صلى بنا العشاء، صلى معك العشاء، ثم أتى فافتتح بسورة البقرة، نحن لا نستطيع، قوم مرهقون متعبون. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال: يا معاذ، أفتان أنت؟ اقرأ بكذا واقرأ بكذا من قصار السور. وفي رواية أنه قال: اقرأ والشمس وضحاها والضحى والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. تأملوا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي مشاعر الآخرين، ولا يحب أن يفتن أحد في دينه، حتى ولو كان الأمر في الصلاة وهي من أجل العبادات، حتى ولو صدر هذا الخطأ من كبار الصحابة. ولكن أيها الإخوة، هناك تنبيه مهم، وهو على حادثة معاذ رضي الله عنه. حادثة معاذ هل هي مطلقة لكل إمام ولكل جماعة؟ كل جماعة كرهوا من إمامهم التطويل في الصلاة، هنا إشكال. قال بعض العلماء ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال أن حادثة معاذ ليست استدلالا مطلقا، بل ورد فيها ما يناقضها من فعله صلى الله عليه وسلم. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بتقصير الصلاة، وقرأ هو بالأعراف والصافات وقاف ونحوها، وهي من طوال السور. ثم إن العلة كانت أن قوم معاذ أهل نواضح، ناس يتعبون في العمل في الإبل والزراعة طوال النهار، فكان التخفيف عليهم أولى بهم وأرفق بهم. ثم إن هذا راجع لجماعة كل مسجد، فإن رضوا من إمامهم تطويل الصلاة جاز ذلك في حقه، وإن كرهوا منه ذلك فيجب عليه التخفيف والتقصير، فالإمام تبع لجماعته ولكن دون إخلال ولا تضييع لحق الله تعالى في فريضته. ومن المنفرات أيضا التعلق بمتاع الدنيا وزخرفها. هذا المنفر أصله حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. الصحابة كانوا يحبون الأشياء العملية، ما كانوا يكثرون من الأحاديث وإنما يحبون العمل. قال يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. رواه ابن ماجه. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعلمنا كيف نكسب الناس وننال محبتهم، وذلك بالزهد فيما في أيديهم، لأننا إذا تركنا لهم ما يحبون أحبونا، وقلوب أكثرهم مجبولة على حب الدنيا. ومن نازع إنسانا في محبوبه كرهه. قال أعرابي لأهل البصرة: من سيدكم؟ قالوا: الحسن. قال: بما سادكم؟ قالوا: احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دنياهم، احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دنياهم، فقال: ما أحسن هذا. وأخيرا من المنفرات التعسير والتعقيد والتشديد والغلو والتطرف، هذه كلها من المنفرات. ولما للتيسير وطبعا في حدود شريعة الإسلام من أثر في تأليف القلوب وزيادة في ربطها بهذا الدين، نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. رواه البخاري ومسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، كما قالت عائشة رضي الله عنها. نسأل الله جل جلاله أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه بر رؤوف رحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وطلب رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسننا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعلنا ممن يغضون من أبصارهم ويحفظون فروجهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلوجة العراق. اللهم سدد رميهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.